أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
قد يكون الحق معنا، لكننا لا نحسن أن نشهد لهذا الحق على أرض الواقع، ولا نجيد أن نبلغ هذا الحق للآخرين. وقد يكون الباطل مع غيرنا، لكنه يلبس هذا الباطل ثوب الحق، ويجيد أن يصل بباطله إلى حيث ينبغي أن يصل الحق، وحينئذ ينزوي الحق، ويضعف كأنه مغلوب، وينتفخ الباطل وينتفش كأنه غالب، فيزداد أهل الحق ألما وحزنا، وهذا لا يغير من الواقع شيئا. فهيا لنتحرك جميعا لنصرة هذا الحق، علما وعملا وخلقا وعرضا وبلاغا ودعوة، بحكمة ورحمة وبصيرة، لننال شرف الانتساب لرسول الله صلى الله عليه وسلم. موقع فضيلة الشيخ محمد حسان على الانترنت http://www.muhammadhassan.org. يقدم لكم:
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فحياكم الله جميعا، ونحن اليوم على موعد مع اللقاء 17، وكنا قد توقفنا في اللقاءات 4 الماضية مع مشهد الحساب، وتعرفنا على أهم قواعد العدل التي يحاسب الله بها عباده يوم القيامة، وعلى أول من يقضي الله بينهم، وعلى أول ما يحاسب عليه العبد من حقوق الله، وعلى أول ما يحاسب عليه العبد من حقوق العباد. أقول: البشرية كلها تقف على بساط العدل بذل وانكسار للحساب بين يدي الواحد القهار. منهم من أخذ كتابه بيمينه وحاسبه الله حسابا يسيرا، ومنهم من أخذ كتابه بشماله وحاسبه الله حسابا عسيرا، ومنهم من ينطلق مباشرة إلى الجنة بغير حساب ولا عذاب. من هؤلاء السعداء؟ والجواب هو موضوع لقائنا اليوم مع حضراتكم بإذن الله جل وعلا. فأعيروني القلوب والأسماع، والله أسأل أن يجعلنا منهم بمنه وكرمه، إنه على كل شيء قدير. تعالوا بنا على جناح السرعة لنسأل الصادق المصدوق المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هؤلاء الأخيار الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. والجواب مباشرة، كما في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري ومسلم وأحمد والترمذي والنسائي والبيهقي وغيرهم من أصحاب المسانيد والسنن، من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عرضت علي الأمم. وفي رواية صحيحة في سنن الترمذي أن هذا العرض كان ليلة الإسراء. عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهط. وفي رواية: ومعه الرهيط أي العدد القليل الذي يقل عن العشرة. عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهط، ورأيت النبي ومعه الرجل والرجلان، ورأيت النبي وليس معه أحد، أي لم يؤمن بهذا النبي أحد من قومه، إذ أن كل نبي يأتي يوم القيامة أمام قومه وأمام أمته فيبعث الله نبيا لأمة لا يؤمن بهذا النبي من هذه الأمة أحد. إذ رفع لي سواد عظيم، رأيت سوادا عظيما من الناس فظننت أنهم أمتي، فقيل لي هذا موسى وقومه، ولكن انظر إلى الأفق يقول المصطفى، فنظرت فإذا سواد عظيم، ثم قيل له انظر إلى الأفق الآخر يقول فنظرت فإذا سواد عظيم، فقيل لي هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. ثم نهض النبي فدخل منزله، فخاض أصحاب النبي في هؤلاء الأخيار الأطهار، من هؤلاء الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب؟ فقال بعضهم فلعلهم الذين صحبوا رسول الله، وقال بعضهم فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئا. فخرج عليهم المصطفى فقال ما الذي تخوضون فيه؟ فقالوا نتناقش في هؤلاء الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، من هم يا رسول الله؟ فقال المصطفى هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. فقام صحابي جليل يقال له عكاشة بن محصن فقال يا رسول الله ادع الله ان يجعلني منهم. فقال المصطفى انت منهم. فقام رجل اخر وقال يا رسول الله ادع الله ان يجعلني منهم. قال سبقك بها عكاشة. وفي رواية في الصحيحين من حديث ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قد وصف هؤلاء وصفا دقيقا جميلا، فقال عليه الصلاة والسلام يدخل الجنة من امتي زمرة هم 70,000 تضيء وجوههم على اضاءة القمر ليلة البدر. وفي رواية وارجو ان تتدبروا هذه الرواية الرقراقة الرقيقة الكريمة العظيمة، الحديث رواه احمد في مسنده والبيهقي في السنن وقال الحافظ ابن حجر في الفتح وسنده جيد، بل سعدت كثيرا حينما رأيت شيخنا الألباني قد صحح الحديث بشواهده في السلسلة الصحيحة من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سألت ربي عز وجل فوعدني أن يدخل الجنة من أمتي 70,000 تضيء وجوههم إضاءة القمر ليلة البدر. يقول المصطفى فاستزدت ربي أي طلبت منه المزيد فزادني مع كل 70,000. فيا لها والله من كرامة، هذه هي كرامة أمة الحبيب على الله كما وعد حبيبه ومصطفاه في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم من حديث عبد الله بن عمرو أن النبي قرأ يوما قول الله تعالى حكاية عن إبراهيم رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. وقرأ الحبيب قول الله حكاية عن عيسى إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. فرفع الحبيب المصطفى يديه إلى السماء وبكى وقال اللهم أمتي أمتي اللهم أمتي أمتي. فقال الله لجبريل: يا جبريل انزل إلى محمد وسله ما يبكيه وهو أعلم. فنزل جبريل فقال: ما يبكيك يا رسول الله؟ فقال: اللهم أمتي أمتي يا جبريل. فقال الله لجبريل مرة ثانية: يا جبريل اذهب إلى محمد فقل: إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوءك. استزدت ربي فزادني مع كل 70,000. قال المصطفى: ثم يحثي ربي بكفيه 3 حثيات. فكبر عمر قال: الله أكبر، ولك أن تتصور هذا الفضل من صاحب الفضل جل جلاله. من هؤلاء؟ قال ابن مسعود، والأثر رواه أحمد في مسنده بسند حسن، قال ابن مسعود: إن الله تعالى قد نظر في قلوب العباد فوجد قلب محمد خير قلوب أهل الأرض، فاصطفاه الله لرسالته. ثم نظر الله في قلوب أهل الأرض بعد قلب محمد فوجد قلوب أصحابه خير قلوب أهل الأرض، فجعلهم وزراء نبيه يقاتلون على دينه. لذا قال ابن مسعود: من كان مستنا فليستن بمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كانوا أفضل هذه الأمة، أبرها قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا، اختارهم الله لصحبة نبيه ولإقامة دينه، فاعرفوا لهم فضلهم واتبعوهم على آثارهم وتمسكوا بما استطعتم من أخلاقهم وسيرهم، فإنهم كانوا على الهدى المستقيم. أولئك أصحاب النبي الكريم الذين زكاهم رب العالمين وسيد المرسلين. هؤلاء الذين حولوا المنهج الإسلامي إلى واقع عملي كان شعارهم دوما: سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. هؤلاء استحقوا من الله أن يزكيهم بهذه التزكية: كنتم خير أمة أخرجت للناس. هذه تزكية الله لأصحاب النبي، وقد زكاهم الحبيب النبي، فقال كما في الصحيحين من حديث ابن مسعود: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. وقال في الحديث الذي رواه مسلم من حديث أبي موسى الأشعري: رفع النبي يوما رأسه إلى السماء وقال: النجوم أمنة للسماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد، وأنا أمنة لأصحابي، فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون، وأصحابي أمنة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون. وفي الصحيحين من حديث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. وفي صحيح مسلم من حديث عائذ بن عمر أن أبا سفيان مر على نفر من أصحاب النبي فيهم بلال وسلمان وصهيب، فلما رأى أصحاب النبي أبا سفيان قالوا: والله ما أخذت سيوف الله من عدو الله مأخذها. فقال أبو بكر رضي الله عنه لأصحاب النبي من الفقراء: أتقولون هذا لشيخ قريش وسيدهم؟ ثم قام الصديق فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبره بمكان. انتبه معي أيها الحبيب، ماذا قال النبي لأبي بكر رضي الله عنه، لصاحب سنان الصديقية في هذه الأمة، ماذا قال النبي له؟ قال: يا أبا بكر، لعلك تكون أغضبتهم، فوالذي نفسي بيده إن كنت أغضبتهم فلقد أغضبت ربك عز وجل. فقام الصديق مسرعا لإخوانه وقال: يا إخوتي، أو غضبتم مني؟ قالوا: لا، يغفر الله لك يا أخي. أيها الأحبة الكرام، إذا لا عجب أن يقول أصحاب النبي: لعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال البعض الآخر: لا، لعل هؤلاء الذين يقول عنهم النبي أنهم سيدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، لعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئا. وهذه الأخرى عظيمة كبيرة، فمن نشأ في الإسلام وترعرع في بستان التوحيد وتغذى وتنفس رياحين الإيمان والسنة فقد فاز فوزا عظيما. ولم لا؟ وقد قال الله سبحانه: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. بل وخاطب النبي إمام الموحدين وقدوة المحققين وسيد المرسلين محمدا صلى الله عليه وسلم، فقال له سبحانه: ولقد أوحينا إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. وفي صحيح البخاري من حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مات يشرك بالله شيئا دخل النار. قال ابن مسعود: ومن مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. فالشرك ظلم عظيم، والتوحيد فضل عظيم. ففي الصحيحين من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. وفي رواية عتبان بن مالك: فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بها وجه الله تعالى. فالتوحيد فضل عظيم. إذا لا تعجب إذا سمعت بعض أصحاب النبي يقولون عن هؤلاء: لعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئا. فخرج النبي عليهم وقطع حديثهم وحوارهم وبين لهم من هؤلاء السعداء، فقال: ما الذي تخوضون فيه؟ قالوا: في هؤلاء يا رسول الله الذين ذكرت أنهم يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب. فقال المصطفى: هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. هم قوم حققوا التوحيد لله وتركوا الشرك كله دقه وجله، وأنزلوا حوائجهم كلها بالله سبحانه، ولم ينزلوها بأحد من خلقه مهما كان. فهم لا يتطيرون، أي لا يتشاءمون. فلقد كان من عادة العرب في الجاهلية أن يأخذ أحدهم طيرا فيطيره، فإن طار الطائر يمينا استبشر هذا الرجل بسفره وقال: إذا نسافر. فإن طار الطائر يسارا تشاءم الرجل وقال: إذا لا أخرج من بيتي ولا أسافر. فجاء الإسلام ليقضي على هذه الطيرة، على هذا التشاؤم، ليعلم الناس أن الضار النافع هو الله، وأن الأمور كلها بيد الله سبحانه وتعالى. اللهم إني أبرأ من الثقة إلا بك، وأبرأ من التوكل إلا عليك، وأبرأ من الصبر إلا على بابك، وأبرأ من الذل إلا في طاعتك، وأبرأ من الرجاء إلا لما في يديك الكريمتين. والتوكل الحقيقي هو صدق اعتماد القلب على الله. التوكل هو جماع الإيمان. التوكل هو نهاية تحقيق التوحيد. والأخذ بالأسباب لا ينافي التوكل ولا يقدح فيه. قال الشاطبي: إن الدخول في الأسباب أمر واجب شرعا. قال ابن القيم: لا يتم التوحيد، لا يتم التوحيد إلا بمباشرة الأسباب، والأخذ بالأسباب لا يقدح في التوكل. قال جمهور السلف: يحصل التوكل إذا وثق العبد بربه وعلم أن الأمور كلها بيديه، ثم أخذ بالسنة فباشر الأسباب مع اعتقاده أن الأسباب وحدها لا تضر ولا تنفع إلا بأمر مسبب الأسباب جل جلاله. إذن يا إخوة، التوكل الحقيقي يا طلاب العلم أن تذاكر وأن تجتهد وأن تسهر الليل وأن تخلص العمل وأن تعتمد بقلبك على توفيق الله سبحانه. التوكل الحقيقي في مواجهة اليهود الخبثاء المجرمين الذين يسومون الأمة الآن سوء العذاب هو أن تأخذ الأمة بالأسباب فتعد القوة على قدر استطاعتها، وأن تتعلق بالله سبحانه، ولتعلم الأمة يقينا بعد ذلك أن النصر من عند الله. التوكل الحقيقي هو أن لا تترك الأمة العراق ليبتر من جسدها، وليتحكم شرطي العالم الوقح أمريكا الآن في بلاد المسلمين كيفما تشاء. التوكل الحقيقي هو أن تقف الأمة كلها على قلب رجل واحد لتقول بأن العراق، بأن بغداد، بأن عاصمة الخلافة لسنوات مضت إنما هو عضو لا ينفصم عن جسد الأمة، ومحال أن يعيش الإنسان بدون عضو حقيقي في جسده، لقول النبي: مثل المؤمنين في توادهم وتعاطفهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. التوكل الحقيقي هو أن نأخذ بالأسباب، وأن نعتمد على مسبب الأسباب، وأن نكون على يقين بأن الأسباب وحدها لا تضر ولا تنفع إلا بأمر الله جل وعلا. هذا التوكل أمر الله به، بل أمر به سيد المتوكلين محمدا، فقال تعالى: وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده. والله الذي لا إله غيره، لو عرفت الأمة حقيقة التوكل وتعبدت بالتوكل إلى الله لرفع الله شأنها ولا أعزها ولا مكن لها في الأرض، ولكن الأمة الآن قد تحولت إلى مجموعة دراويش بالبركة، خليها على الله. هذا كلام جميل، لكن لا معنى له البتة دون مباشرة الأسباب ودون الأخذ بالأسباب. هذا سيد المتوكلين محمد في يوم الهجرة يستأجر مشركا ليدله على الطريق، وهو سيد المتوكلين. لماذا لم يقل النبي: معي ربي سيدلني على الطريق؟ يأخذ النبي بالأسباب، يستأجر مشركا ليدله على الطريق، ويحمل الراحلة ويحمل الزاد، بل وفي يوم أحد يحارب النبي ويظاهر بين درعين، يظاهر النبي بين درعين، وكان يدخر لقومه ولأهله القوت في بيته وهو سيد المتوكلين. هذا هو التوكل الحقيقي، أن نأخذ بالأسباب، أن نبذر الحب في الأرض، وأن نتعهد الزرع بالري والحرث والتنقية، وأن تتعلق قلوبنا بعد ذلك بالله لا بالأسباب، لأن الأسباب وحدها لا تضر ولا تنفع ولا ترزق ولا تمنع إلا بأمر مسبب الأسباب جل جلاله. هذا التوكل أمر الله به نبيه، وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده. فإذا عزمت فتوكل على الله، إن الله يحب المتوكلين. فتوكل على الله، إنك على الحق المبين. وأثنى على أنبيائه ورسله الذين قالوا: وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا، ولنصبرن على ما آذيتمونا، وعلى الله فليتوكل المتوكلون. وأثنى على أصحاب النبي الذين قالوا، الذين قال لهم الناس: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. وأثنى على أوليائه الذين قالوا: ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. التوكل على الله شعار الأنبياء وعمل الأنبياء. ففي صحيح البخاري من حديث ابن عباس قال: حسبنا الله ونعم الوكيل، قالها إبراهيم حين ألقي في النار، وقالها محمد حين قيل له: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. انظر إلى ثمرة التوكل. ماذا كان، ما هي النتيجة للمتوكلين؟ ما هي ثمرة التوكل؟ قال إبراهيم: حسبنا الله ونعم الوكيل. فكانت الثمرة أن الملك سبحانه وتعالى أمر النار فقال: يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. قيدوه فلم تحرق النار من إبراهيم إلا قيوده، وجلس إبراهيم في النار معافى. وفي رواية ضعيفة أن جبريل لما نزل إليه في النار قال: ألك حاجة؟ قال: أما إليك فلا، وإن كانت لله فعلمه بحالي غني عن سؤال. هذه رواية ضعيفة. أما الرواية الصحيحة أنه قال: حسبنا الله ونعم الوكيل. فنجاه الله من النار. وقالها سيد الرجال محمد في غزوة أحد، الجروح مثخنة والدماء تنزف، والأصحاب رضوان الله عليهم قد تعرضوا لمحنة قاسية. وفي اليوم التالي أمرهم النبي بالخروج، فخرجوا فهددوا من أبي سفيان وجيشه: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم. قالوا: لا. فزادهم إيمانا وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. فما هي الثمرة؟ فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء، واتبعوا رضوان الله، والله ذو فضل عظيم. التوكل نتعلمه من رسول الله كما في الصحيحين من حديث جابر بن عبد الله قال: جابر: كنا في غزوة ذات الرقاع، وكنا إذا رأينا شجرة ظليلة تركناها للنبي لينام النبي تحتها. يقول: فأتينا على شجرة ظليلة فتركناها لرسول الله، فنام النبي تحتها وقد علق سيفه على غصن من أغصانها. فجاء رجل مشرك فرأى النبي نائما ورأى السيف معلقا ففرح، فاخترط السيف، يأخذ السيف وأراد أن يهوي بالسيف على الحبيب المصطفى. فالتفت إليه النبي وهو نائم على ظهره، فقال المشرك لرسول الله: أما تخافني؟ قال: لا. قال المصطفى: لا. فقال المشرك: فمن يمنعك مني الآن يا محمد؟ قال المصطفى: الله. فسقط السيف من يده، فأخذ النبي السيف بيده وقال للمشرك: من يمنعك مني؟ قال: كن خير آخذ يا محمد. قال المصطفى: لا، حتى تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. قال المشرك: لا. وأنا أقول لكم والله ما تجرأ المشرك على قولة لا والسيف في يد رسول الله إلا علمه اليقيني بأخلاق الحبيب المصطفى. قال: لا، إلا أني أعاهدك ألا أقاتلك أو أن أكون في قوم يقاتلونك. فخلى النبي سبيله، فانصرف الرجل إلى قومه ليقول: يا قوم، لقد جئتكم من عند خير الناس، أي من عند محمد بن عبد الله. التوكل على الله سبحانه وتعالى. ومن اجل واسمى مقامات التوكل ما كان من امر هاجر عليها السلام. واسمحوا لي ان اقول هاجر خرجت من مصر، ام اسماعيل خرجت من مصر. اسمحوا لي ان اقول ان التوكل كله ما خرج الا من مصر. واسأل الله ان يرد التوكل الحقيقي مرة اخرى الى مصر، وان يحفظ مصر، وان يجعلها واحة امن وامان، انه ولي ذلك والقادر عليه. هاجر عليها السلام كما في صحيح البخاري من حديث ابن عباس لما اخذها ابراهيم بولدها اسماعيل وذهب عند دوحة فوق زمزم، لم يبنى البيت بعد، صحراء مقترة، وكل من سافر الى الحج والعمرة يعرف طبيعة هذه الارض، صحراء جرداء، رمال ملتهبة تنعكس اشعة الشمس عليها فتكاد الاشعة المنعكسة ان تخطف الابصار، صحراء مقترة، وابراهيم يضع هاجر ورضيعها ويضع عندهما جرابا فيه تمر وسقاء فيه ماء وينصرف. فتنظر هاجر لا ترى انسا بل ولا انسا، لا ترى انسيا بل ولا جنيا، لا ترى شيئا على الاطلاق، لا ترى بيتا، لا ترى شيئا. لك ان تتصور هذا المشهد الذي يكاد والله يخلع القلب. لو رأيت نفسك في صحراء لا ترى فيها شيئا ولا تعرف فيها طريقا ولا انسا ولا انسا ولا تملك ماء ولا طعاما ولا شرابا، كيف تكون حالك؟ وهل ابراهيم بالانصراف فتعلقت به هاجر عليها السلام، قالت يا ابراهيم الى من تتركنا في هذا المكان الذي لا انس فيه ولا شيء؟ وسكت ابراهيم فتعلقت به فأشار برأسه إلى السماء فقالت الله أمرك بهذا؟ قال نعم. قالت إذا لا يضيعنا. خلاص، ما دام الملك هو الذي أمر فانصرف. الله يسمع، الله يرى، هو يسمعنا ويرانا، إذا لا يضيعنا. فانصرف إبراهيم عليه السلام وجلست هاجر، نفد الطعام، نفد الشراب، ولكنها تحمل في قلبها توكلا على الله جل وعلا لا تقوى الجبال على حمله، بل والله يعجز عن حمله الرجال. انه اليقين، انه التوكل، انه صدق الثقة بالله، انه صدق اللجئ الى الله جل جلاله. فأتاها جبريل فقال من انت؟ قالت انا ام ولد ابراهيم. فقال جبريل الى من وكلكما؟ الى من ترككما في هذا المكان؟ فقالت هاجر الى الله. فقال جبريل وكلكما الى كاف. قال تعالى اليس الله بكاف عبده؟ وقال تعالى ومن يتوكل على الله فهو حسبه، فمن توكل عليه كفاه، ومن اعتصم به نجاه، ومن فوض اليه اموره هداه. قال جل في علاه ومن يتوكل على الله فهو حسبه. ومن اسمى المواقف، من اسمى مواقف التوكل على الله موقف ام موسى، مواقف نساء يعلمنا الرجال. ام موسى، هل تظنون يا اخوة ان اما تخشى على ولدها فتلقيه في البحر؟ الام ان خافت على ولدها ألصقته بصدرها وارضعته واضفت عليه من حنانها وشفقتها ورحمتها ما تعلمون. ولكن ام موسى يأمرها الله ان خافت عليه ان تلقيه في اليم، واوحينا الى ام موسى ان ارضعيه، فاذا خفت عليه فالقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجعلوه من المرسلين. فرعون اللعين يذبح الأطفال ويستحيي النساء ويقتل الرجال، بل ورفع الطوارئ إلى الدرجة القصوى، فإنه يبحث عن غلام من بني إسرائيل ينشأ فيهم يكون هلاك فرعون على يديه، فيبحث عن كل طفل ذكر ليقتله في التو واللحظة. كم من الآلاف قتلهم فرعون من الرجال بل ومن الأطفال، ولكن الملك جل جلاله قد قال سبحانه وتعالى وأذن وأمر بأن موسى لن يترعرع ولن يتربى إلا في حجر فرعون وفي قصره، ليس بعيدا عنه. تعلموا هذا الدرس لتعلموا أن الملك كله بيد الملك، يعز من يشاء ويذل من يشاء، الأمور كلها بيد الله. الأمة الآن تضع الخطط السنوية والخمسية، ولا تضع ضمن خطة واحدة أبدا عظمة وقوة رب البرية. أمة غافلة عن عظمة الله وجلاله، أمة لا تعرف قدر الله إلا من رحم ربك من أفراد. الله سبحانه وتعالى يأذن ويقدر ألا يربي موسى إلا فرعون. يا سبحان الله، تضع أم موسى في التابوت، ويتهادى التابوت تحت عين الله وتحت سمع الله إلى أن يصل إلى قصر فرعون، وبستار رقيق جدا يحمي الله نبيه موسى، لا بالجنود ولا بالطائرات ولا بالدبابات، بل بستار رقيق جدا قد لا يتصوره البعض، ألا وهو أن الله قد ألقى على موسى، قد ألقى في قلب امرأة فرعون حب موسى، فتشبثت به وقالت قرة عين لي ولك. فأذعن فرعون لامرأته وهو الذي يذبح كل طفل، ولكن الله قد ألقى المحبة لموسى في قلب امرأته لتتولى هي وفرعون تربية هذا الطفل الكريم المبارك. بل ولا والله لم يقف الفضل عند هذا الحد كثمرة من ثمرات التوكل لأم موسى، بل أذن الله ألا يقبل موسى ثدي امرأة أبدا، لأن الله قد وعد أم موسى لثقتها في ربها ولعظيم توكلها عليه أن يردها إليه، فأبى موسى أن يلتقم ثدي امرأة أخرى إلى أن جاءت أمه عليها السلام، فالتقم موسى ثديها كانت ترضعه قبل أيام على خوف من فرعون وملئه، وهي الآن ترضعه في قصر فرعون بأمره. تدبر، ترضعه الآن في قصر فرعون بأمره، بأمر فرعون. إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين، والهدية إن جاءت من الملك تأتي مضمخة بطيبه وفضله وجلاله، فلم يرد ربنا موسى إلى أمه بل شرفه بالنبوة. إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. أيها الأحبة، موقف يحتاج منا وقفات لنعلم ولنتذوق حلاوة التوكل على رب الأرض والسماوات. أسأل الله أن يملأ قلوبنا بالتوكل عليه والثقة فيه، إنه ولي ذلك مولاه. وأواصل في عجالة سريعة السير في بستان المتوكلين بعد جلسة الاستراحة، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الأحبة الكرام، لو تجولنا في بستان المتوكلين ربما قضينا العمر كله وما استطعنا أن نقف أمام كل زهراته ووروده ورياحينه لنستنشق عبيرها ولنستمتع بأريجها وعطرها، فإن هؤلاء الأطهار هم عمر الزمن ونبض الحياة. ومن المحال أن نحسب أنفاس الزمن أو أن نقدر نبض الحياة، فلقد أنجبت الأمة الميمونة المرحومة أمة الحبيب المصطفى محمد، أنجبت على طول تاريخها رجالا من المتوكلين. أقول لو وقفنا أمام سيرهم العمر كله لانقضت الأعمار وانقضت الآجال وما انتهينا من التطواف والتجوال في هذا البستان العظيم. فهذا هو صاحب ذروة سنام الصديقية في هذه الأمة، إنه أبو بكر. اسمع ماذا يقول ابن القيم، يقول: هذا هو أبو بكر الصديق الذي عاين طائر الفاقة يحوم حول حب الإيثار، فألقى له الصديق حب الحب على روض الرضا، واستلقى الصديق على فراش الفقر آمنا مطمئنا، فرفع الطائر الحب إلى حوصلة المضاعفة، ثم تركه هنالك وعلى على أفنان شجرة الصدق ليغرد للصديق بأغلى وأعلى فنون المدح، وهو يتلو في حقه قول ربه وسيجنبها الأتقى. أبو بكر الذي أمر النبي أصحابه بالإنفاق، فجاء الصديق بكل ماله. هذا أمر عظيم، من منا يقدر عليه الآن؟ بل من منا يقدر الآن على ربعه؟ بل من منا الآن يقدر على أن يتخلص من جزء كبير من ماله لله؟ عمر رضوان الله عليه، قدره، توكله، جاء بنصف ماله، لكن الصديق جاء بكل ماله. فقال له المصطفى: ما أبقيت لأهلك يا أبا بكر؟ قال: أبقيت لهم الله ورسوله. توكل ورب الكعبة لا يستطيع بليغ أن يجسده لحضراتكم الآن. وهذا عمر كما روى ابن أبي الدنيا بسند صحيح، يرى أناسا من اليمن فيقول: من أنتم؟ فقالوا: نحن المتوكلون. قال: بل أنتم المتكلون، إن المتوكل من ألقى الحبة وتوكل على الله. اللهم ارزقنا التوكل عليك، اللهم ارزقنا الثقة فيك، اللهم استرنا ولا تفضحنا، وأكرمنا ولا تهنا، وكلنا ولا تكن علينا. اللهم احقن دماء المسلمين في العراق وفي أفغانستان وفي السودان وفي فلسطين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم عليك باليهود وأعوانهم، اللهم عليك باليهود وأعوانهم، اللهم عليك باليهود وأعوانهم. اللهم اشف صدور قوم مؤمنين، اللهم أقر أعيننا بنصرة الإسلام وعز الموحدين. اللهم لا تحرم مصر من الأمن والأمان، اللهم لا تحرم مصر من الأمن والأمان، اللهم لا تحرم مصر من نعمة الأمن والأمان. اللهم ارفع عن مصر الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم ارفع عن مصر الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم ارفع عن مصر الفتن ما ظهر منها وما بطن، وسائر بلاد المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا تجعل لأحد منا في هذا الجمع الكريم ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا بيننا إلا شفيته، ولا دينا إلا قضيته، ولا ميتا لنا إلا رحمته، ولا عاصيا بيننا إلا هديته، ولا طائعا معنا إلا زدته وثبتته، ولا حاجة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها يا رب العالمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا شقيا ولا محروما. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم اصطر نساءنا، اللهم اصطر نساءنا، واحفظ بناتنا، واصلح شبابنا، واهد اولادنا، واجعلهم قرة عين لنا يا رب العالمين. اللهم رب اولادنا في ظلال القرآن، اللهم رب اولادنا في ظلال القرآن، اللهم رب اولادنا في ظلال القرآن. اللهم اقبلنا وتقبل منا وتب علينا، انك انت التواب الرحيم. احبتي في الله، هذا وما كان من توفيق فمن الله وحده، وما كان من خطأ او سهو او نسيان فمني ومن الشيطان، واعوذ بالله ان اكون جسرا تعبرون عليه الى الجنة ويلقى به في جهنم، ثم اعوذ بالله ان اذكركم به وانساه. واقم الصلاة. احبتي في الله، في رحاب الدار الاخرة، ونحن اليوم على موعد مع اللقاء 18 من لقاءات هذه السلسلة الكريمة، وكنا قد توقفنا في اللقاءات 5 الماضية على التوالي مع البشرية كلها، وهي تقف على بساط العدل في ساحة الحساب بين يدي الملك جل جلاله، وتعرفنا على اهم قواعد العدل التي يحاسب الله بها العباد في ساحة الحساب، ثم تعرفنا في اللقاء الماضي مباشرة على اصناف الناس، فقلنا بان من الناس من يأخذ كتابه بيمينه ويحاسبه الله حسابا يسيرا، ومن الناس من يأخذ كتابه بشماله او من وراء ظهره ويحاسبه الله حسابا عسيرا، ومن الناس من يدخل الى الجنة مباشرة بغير حساب ولا عذاب. هل يا ترى بانتهاء الحساب تنتهي اهوال القيامة؟ كلا كلا، بل اذا انقضى الحساب امر الله جل وعلا ان ينصب الميزان، فان الحساب لتقرير الاعمال، وان الميزان لاظهار مقدارها ليكون الجزاء بحسبها. انظر الى عدل الملك جل جلاله، فتوزن اعمال المؤمن لإظهار فضله على رؤوس الأشهاد في ساحة الحساب، وتوزن أعمال الكافر لإظهار خزيه وذله، وما ربك بظلام للعبيد. فما هو الميزان؟ وما الذي يوزن فيه؟ وما هي الأعمال التي تثقل في الميزان يوم القيامة؟ والجواب على هذه الأسئلة الثلاثة هو موضوع لقائنا اليوم مع حضراتكم بإذن الله جل وعلا. فأعيرون القلوب والأسماع. أولا، ما هو الميزان؟ الميزان على صورته وكيفيته التي يوجد عليها الآن من الغيب الذي امر الصادق المصدوق ان نؤمن به من غير زيادة ولا نقصان، وهذه هي حقيقة الايمان. ولقد نقل الحافظ ابن حجر رحمه الله اجماع اهل السنة على الايمان بالميزان، وان الميزان له لسان وكفتان او وكفتان، وان اعمال العباد توزن به يوم القيامة. وقال الامام ابن ابي العز الحنفي في شرحه للعقيدة الطحاوية المشهورة، قال: والذي دلت عليه السنة ان ميزان الاعمال الذي توزن به الاعمال يوم القيامة له كفتان
حسيتان مشاهدتان، والله أعلم بما وراء ذلك من الكيفيات. أيها المسلم لا يعلم حقيقة الميزان وطبيعة الميزان وكيفية الميزان إلا الملك الرحمن، وإلا فهل تستطيع أن تتصور ميزانا يوضع في يوم القيامة يقول فيه المصطفى لو وزنت فيه السماوات والأرض لوزنهما؟ ففي الحديث الذي رواه الحاكم في المستدرك وصححه على شرط مسلم وأقر الحاكم الذهبي بل وصحح إسناد الحديث الألباني في السلسلة الصحيحة من حديث سلمان الفارسي أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال يوضع الميزان يوم القيامة فلو وزن فيه السماوات والأرض لوسعت، فإذا رأته الملائكة قالت يا رب لمن يزن هذا؟ قال لمن شئت من خلقي، فتقول الملائكة سبحانك ما عبدناك حق عبادتك، فالميزان حق. قال جل وعلا ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. كفى بالملك جل وعلا حسيبا. بين الله سبحانه وتعالى أنه يضع الموازين بالقسط أي بالعدل، والراجح من أقوال أهل العلم أن الميزان يوم القيامة ميزان واحد. إذن فما جوابك على الجمع في قوله تعالى ونضع الموازين؟ الراجح من أقوال العلماء أن الجمع في الآية باعتبار تعدد الأوزان أو الموزون، لأن الميزان يوزن فيه أشياء كثيرة، فالجمع على اعتبار تعدد الأوزان أو الموزون. وبين الملك أن الميزان إن ثقل ولو بحسنة واحدة فقد سعد صاحبه سعادة لا يشقى بعدها أبدا، وإن خف الميزان ولو بسيئة واحدة فقد شقي صاحبه شقاوة لا يسعد بعدها أبدا. قال جل وعلا فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون. من ثقل ميزانه ولو بحسنة سعد سعادة لا شقاوة بعدها أبدا، ومن خف ميزانه ولو بسيئة شقي شقاوة لا سعادة بعدها أبدا. أما من استوت موازينه فتساوت حسناته مع سيئاته فهؤلاء على الراجح هم أهل الأعراف الذين يحبسون على قنطرة بين الجنة والنار، قصرت بهم سيئاتهم فلم يدخلوا الجنة، ومنعتهم حسناتهم من ان يدخلوا النار، فحبسوا على قنطرة بين الجنة والنار. وهؤلاء هم اهل الاعراف على الراجح من اقوال العلماء. اذا التفت اهل الاعراف الى اهل الجنة سلموا عليهم سلام عليكم، لم يدخلوها وهم يطمعون، اي لم يدخل اهل الاعراف الجنة وهم يرجون رحمة الله ويطمعون في رحمته ان يدخلهم الجنة. فاذا ما التفتوا الى الناحية الاخرى ورأوا اهل الجحيم في الجحيم تضرعوا الى الملك العليم الا يجعلهم مع القوم الظالمين. قال جل وعلا: وبينهما حجاب وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون. وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين. اذا ايها المسلم، حري بك اذا ما تعرفت على اقسام الموازين الثلاثة الا تحتقر اي عمل صالح وان قل، والا تستهين بمعصية وان صغرت، فبحسنة واحدة قد يثقل الميزان، وبسيئة واحدة قد يخف الميزان، بل بكلمة واحدة قد تنال رضوان الرحمن، وبكلمة واحدة قد تنال سخط الجبار سبحانه وتعالى. ففي الصحيحين من حديث ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: ان العبد ليتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا فيرفعه الله بها درجات، وان العبد لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا فيهوي بها في جهنم. كلمة. ولذا ثبت في صحيح مسلم من حديث ابي ذر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو ان تلقى اخاك بوجه طليق. بل لقد اخبرنا الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث ابي هريرة ان بغيا اي زانية من زواني بني اسرائيل دخلت الجنة في كلب. كيف ذلك؟ مرت المرأة على كلب يلهث الثرى من شدة العطش، فعادت الى بئر ماء فملأت موقها اي خفها ماء وقدمت للكلب فشرب فغفر الله لها بذلك. اود ان اقول اذا كانت الرحمة بالكلاب تغفر الخطايا للبغايا فكيف تصنع الرحمة بمن وحد رب البرايا. ويحدثنا المصطفى صلى الله عليه وسلم عن امرأة حبست هرة اي قطة فدخلت بسببها النار، والحديث رواه البخاري ومسلم من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. لذا يأمرنا الصادق المصدوق كما في الصحيحين من حديث عدي بن حاتم ويقول: فاتقوا النار ولو بشق تمرة ولو بنصف تمرة تتصدقون بها الى الله، فقد ينجو العبد من النار بشق تمرة. فما الذي يوزن في الميزان؟ اختلف اهل العلم في الجواب على هذا السؤال على ثلاثة اقوال. القول الاول أن الذي يوزن في الميزان يوم القيامة هو الأعمال ذاتها، أي أعمال العبد من صلاة وصيام وزكاة وحج وصدقة وبر وعمرة وغير ذلك. فرد بعض المعكرين المتعنتين وقالوا هذه الأعمال أعراض لا أجسام، والأعراض لا توزن في الميزان، فكيف تقولون بأن الأعمال هي التي توزن يوم القيامة؟ والجواب بأن الله جل وعلا يوم القيامة يحول الأعراض إلى أجسام توضع في الميزان، يخف الميزان ويثقل بحسب الحسنات والسيئات. والأدلة على ذلك من السنة الصحيحة كثيرة. أعرني قلبك وسمعك. أولا، روى البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، هما سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. بل وفي الحديث الذي رواه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن حبان وصححه شيخنا الألباني في مشكات المصابيح من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من حسن الخلق. فحسن الخلق أثقل شيء في ميزان العبد يوم القيامة. بل وأخبرنا الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم أن القرآن الكريم يأتي يوم القيامة ليقف أمام العبد بين يدي الله جل وعلا، يأتي القرآن على هيئة غمامة أو غياية، أي على هيئة ظلة على رأس العبد يوم القيامة ليشفع للعبد أمام الله، بل ويحاج القرآن عن العبد بين يدي الحق تبارك وتعالى. اسمع ماذا قال المصطفى، والحديث رواه مسلم من حديث أبي أمامة الباهلي، يقول الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، اقرأوا الزهراوين البقرة وسورة آل عمران فإنهما تأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو غيايتان أو كأنهما فرقان من طير صواف تحاجان عن أصحابهما، اقرأوا البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا يستطيعها البطلة، يعني السحرة. وفي رواية النواس بن سمعان في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يؤتى يوم القيامة بالقرآن وأهله الذين كانوا يعملون به في الدنيا. اللهم ارزقنا العمل بالقرآن، ورد الأمة إلى القرآن ردا جميلا. فإننا نرى الآن أمة القرآن قد هجرت القرآن، والهجر للقرآن أنواع: هجر التلاوة، وهجر التدبر، وهجر العمل بأحكام القرآن، وهجر التداوي بالقرآن. هجرت الأمة الآن القرآن، وحق وحق عليها وصدق فيها قول الله جل وعلا: وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. وما أشقى من تغافل عن دائه ولم يسع في دوائه فظل في ضنكه وشقائه. فلا سعادة للأمة ولا ريادة إلا إذا عادت من جديد إلى أصل عزها ونبع شرفها ومعين كرامتها وبقائها، ألا وهو كتاب ربها مع سنة الحبيب نبيها. اللهم رد الأمة إلى القرآن والسنة ردا جميلا. برحمتك يا أرحم الراحمين. يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: يؤتى يوم القيامة بالقرآن وأهله الذين كانوا يعملون به، تقدمه سورة البقرة وسورة آل عمران، كأنهما غمامتان سوداوان بينهما شرق، بينهما شرق أي ضوء ونور. تقدمه سورة البقرة وسورة آل عمران كأنهما غمامتان سوداوان بينهما شرق أي ضوء ونور، أو كأنهما فرقان أو حزقان من طير صواف تحاجان عن صاحبهما، أي بين يدي الله جل وعلا. بل لقد أخبر الصادق كل هذه أدلة من السنة الصحيحة على أن الأعراض تتحول يوم القيامة إلى أجسام، وما استطعنا أن نعي كل هذه الحقائق إلا لأننا أردنا أن نحكم قوانين الآخرة الغيبية بقوانين الدنيا الحسية فعجزنا. فلا يستطيع أحد منا الآن أن يعاند أو أن يكابر أو أن يمتنع عن عالم يعيش بيننا، عن الاعتراف بعالم يعيش بيننا، ألا وهو عالم النمل مثلا. بل ولا يستطيع أحد منا أن ينكر أن النمل يتكلم، بدليل أن الله لما فك رموز لغة النمل لسليمان عليه السلام فهم سليمان لغة النمل وتجاوب مع النمل. قالت نملة: يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. فتبسم ضاحكا من قولها وقال: ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. إذن لا يستطيع أحد أن ينكر وجود عالم النمل، بل ولا يستطيع أحد أن ينكر أن النمل تكلم وتحدث وتخاطب. ومع ذلك ما رأينا واحدا منا قد جاء بمكبرات صوت دقيقة جدا وقربها لمجموعة نمل ليسمع كلامها، مع أنه يعلم أن النمل يتكلم. لماذا؟ لأنه ما أعطى لعقله العنان في أن يدرك كيفية لغة النمل، لأن الله ما فك له رموز هذه اللغة. فإذا هو يستكثر على عقله أن يدرك كيفية لغة هذا النمل، والنمل خلق من خلق الله، فكيف بعقلك أن يدرك ذات الله جل وعلا؟ فالله سبحانه بقدرته يحول الأعراض إلى أجسام توضع في الميزان، يثقل الميزان ويخف بحسب الحسنات والسيئات. بل لقد أخبرنا الصادق أيضا أن العمل يأتي لصاحبه في القبر على هيئة رجل، والحديث رواه أحمد في مسنده وأبو داود والترمذي والنسائي وابن حبان والحاكم وغيرهم، وصححه الإمام ابن القيم وأطال النفس في الرد على من أعل الحديث، وصحح الحديث الألباني من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر العبد المؤمن إذا وضع في قبره فقال: ويأتيه ملكان فيجلسانه ويقولان له: من ربك؟ فيقول: ربي الله. ما دينك؟ فيقول: الإسلام. فيقولان له: من نبيك؟ أو ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول: هو محمد صلى الله عليه وسلم. فيقولان له: ما علمك؟ فيقول: قرأت كتاب الله وآمنت به وصدق. فينادي مناد من السماء: أن صدق عبدي، فأفرشوه من الجنة وألبسوه من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة يأتيه من روحها وطيبها. يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: ويفسح له قبره مد البصر. هذا كلام الصادق الذي لا ينطق عن الهوى، يقول عليه الصلاة والسلام: ويأتيه رجل حسن الوجه حسن الثياب طيب الريح، فيقول صاحب القبر له: من أنت؟ فوجهك الوجه الذي يجيء بالخير. فيقول له: أبشر، هذا يومك الذي كنت توعد وأنا عملك الصالح. وقال المصطفى عن الكافر: ويأتيه ملكان فيجلسانه فيقولان له: من ربك؟ فيقول: ها لا أدري. من نبيك؟ فيقول: ها لا أدري. ما دينك؟ فيقول: ها لا أدري. فينادي مناد من السماء أن كذب عبدي، فافرشوا له فراشا من نار، وألبسوه لباسا من نار، وافتحوا له بابا إلى النار يأتيه من روحها وسمومها، ثم يضيق عليه قبره فتختلف فيه أضلاعه، ويأتيه رجل أسود الوجه قبيح المنظر منتن الريح، فيقول: من أنت؟ فوجهك الوجه الذي يأتي بشر. فيقول: أبشر بالذي يسوءك وأنا عملك الخبيث. بل لقد أخبر الصادق. والحديث في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يؤتى يوم القيامة بالموت على هيئة كبش أملح، فينادي مناد: يا أهل الجنة! فيشرئبون وينظرون، فيقول لهم: هل تعرفون هذا؟ فيقولون: نعم نعرفه، إنه الموت، وكلهم قد رآه. فينادي مناد: يا أهل النار! فيشرئبون وينظرون، فيقول: هل تعرفون هذا؟ فيقولون: نعم نعرفه، إنه الموت. يقول المصطفى: فيأمر الملك بذبح الكبش أي الموت في موضع بين الجنة والنار، وينادي مناد ويقول: يا أهل الجنة خلود فلا موت، ويا أهل النار خلود فلا موت. إذن يا إخوة، ثبت بالأدلة الصحيحة التي ذكرت الآن أن الأعراض تتحول إلى أجسام توضع في الميزان يوم القيامة، ويثقل الميزان ويخف بحسب الحسنات والسيئات. هذه أدلة القول أو أصحاب القول الأول الذين قالوا بأن الأعمال هي التي توزن في الميزان يوم القيامة. القول الثاني قالوا: بل إن الذي يوزن في الميزان هو العامل نفسه، هو العبد وليس الأعمال. واستدل أصحاب هذا الفريق بأدلة صحيحة كذلك، منها ما رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنه ليأتي الرجل السمين العظيم فلا يزن عند الله يوم القيامة جناح بعوضة. وفي المقابل يؤتى برجل نحيف خفيف، فإن وضع في الميزان، لو وضع في كفة ووضع جبل أحد في كفة لرجحت كفة هذا الرجل. من هو؟ إنه عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه، رجل ضعيف البنية قوي الإيمان، رجل خفيف الجسم ثقيل الأعمال. يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم، والحديث تفرد به الإمام أحمد في مسنده بسند جيد قوي كما قال الحافظ ابن كثير وغيره، يقول: علي بن أبي طالب رضي الله عنه صعد ابن مسعود رضي الله عنه يوما على شجرة أراك يجني سواك. صعد ابن مسعود على شجرة أراك يجني سواك، فجعلت الريح تكفأه، قامت ريح فكفأت ابن مسعود رضي الله عنه، فضحك القوم. فقال المصطفى: مما تضحكون؟ قالوا: نضحك من دقة ساقيه يا رسول الله، نضحك من دقة ساقيه يا رسول الله. فقال المصطفى: والذي نفسي بيده لهما أثقل في الميزان من جبل أحد، والذي نفسي بيده لهما أثقل في الميزان من جبل أحد. هذه أدلة أصحاب القول الثاني ممن قالوا بأن الذي يوزن في الميزان هو العبد. أما أصحاب القول الثالث قالوا: بل إن الذي يوزن في ميزان العبد يوم القيامة هو الصحف، الصحف. واستدلوا على ذلك أيضا بحديث صحيح رواه أحمد في مسنده والحاكم في المستدرك وصححه على شرط الشيخين وأقره الذهبي، ورواه ابن حبان وأبو داود وغيرهم، وصحح الحديث شيخنا الألباني من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى سيخلص رجلا من أمتي يوم القيامة على رؤوس الخلائق، فينشر عليه 99 سجلا، كل سجل مثل مد البصر، كل سجل مثل مد البصر. فيقول الله جل وعلا للعبد: أتنكر من هذا شيئا؟ أظلمك كتبتي الحافظون؟ فيقول العبد: لا يا رب. فيقول الله جل وعلا: أفلك عذر؟ فيقول العبد: لا يا رب. فيقول الله جل وعلا: بلى إن لك عندنا حسنة. يقول المصطفى: فتخرج بطاقة مكتوب فيها: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فيقول العبد: يا رب، ما هذه البطاقة إلى جوار هذه السجلات؟ فيقول الله جل وعلا: احضر وزنك فإنه لا ظلم عليك اليوم. يقول المصطفى: فتوضع السجلات، أي الصحف، وهذا ما استدل به أصحاب القول الثالث، فتوضع السجلات في كفة وتوضع البطاقة في كفة. قال المصطفى: فطاشت السجلات وثقلت البطاقة، فإنه لا يثقل مع اسم الله شيء. اللهم كما خلقتنا موحدين ثبتنا على التوحيد واختم لنا بالتوحيد يا رب العالمين. يا من خلقك الله موحدا وأرسل إليك محمدا، لا تغفل عن شكر هذه النعمة. أسأل الله أن يجعلنا وإياكم أهلا لها. ومما زادني فخرا وتيها وكدت بأخمصي أطأ الثريا، دخولي تحت قولك يا عبادي وأن أرسلت أحمد لي نبيا. يقول المصطفى: فطاشت السجلات وثقلت البطاقة، فإنه لا يثقل مع اسم الله شيء. ولكن أرجو أن نعلم يقينا أن التوحيد ليس مجرد كلمة ترددها الألسنة دخانا يطير في الهواء، بل إن التوحيد قول باللسان وتصديق بالجنان وعمل بالجوارح والأركان. أيها الأحبة الكرام، فما هو القول الراجح من بين هذه الأقوال؟ وما هي الأعمال التي تثقل في الميزان؟ أرجئ الجواب في عجالة على هذين السؤالين إلى ما بعد جلسة الاستراحة، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الأحبة الكرام، الراجح عندي والله تعالى أعلم بعد تدبري وتفهمي لهذه الأدلة على كثرتها، أن الأعمال والعامل والصحف كل ذلك يوضع في الميزان، يوزن العبد بأعماله بصحفه. وهذا ما رجحه صاحب معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصول في التوحيد، وهذا هو الذي أميل إليه، أن العامل بأعماله بصحفه يوضع في الميزان. أسأل الله أن يثقل ميزاننا يوم نلقاه، إنه ولي ذلك ومولاه. كان من الواجب علي أن أذكر نفسي وأحبابي ببعض الأعمال التي تثقل الميزان يوم القيامة. وهذا هو عنصرنا الثالث والأخير من أعظم الأعمال التي تثقل الميزان يوم القيامة، كما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم: حسن الخلق، حسن الخلق. ففي الحديث الذي خرجته في أول اللقاء من حديث أبي الدرداء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من حسن الخلق، وإن الله يبغض الفاحش البذيء. حسن الخلق، وآه من الحديث عن حسن الخلق. ما أحوج الأمة بحكامها وعلمائها وشيوخها ودعاتها ورجالها ونسائها وشبابها إلى حسن الخلق، فإن حسن الخلق كمنهج نظري منير نرى بونا شاسعا رهيبا بينه وبين سوء خلق كمنهج واقعي عملي مرير. أين أخلاق الإسلام؟ أين أخلاق محمد عليه الصلاة والسلام؟ كما أيسر التنظير يا إخوة، أقول إن أرفف المكتبات في بيوتنا وفي مدارسنا وجامعاتنا لئن بأطنان المجلدات التي سطر فيها المنهج النظري المشرق المنير، ولكن لو فتشت في واقع الأمة ونظرت نظرة سريعة إلى أحوال الناس لرأيت بونا شاسعا بين هذا المنهج النظري المنير وبين هذا الواقع المؤلم المر المرير. أين الصدق؟ أين الإخلاص؟ أين الأمانة؟ أين الرفق؟ أين الحلم؟ أين العفو؟ أين الصلة؟ أين البر؟ أين الرجولة؟ أين الشهامة؟ أين الكرامة؟ أين الحياة؟ أين أخلاق محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم؟ ووالله ووالله إني لأتهم نفسي وما أبرئ نفسي، إن النفس لأمارة بالسوء، ويرن في أذني الآن قول القائل: وغير تقى يأمر الناس بالتقى، طبيب يداوي الناس والطبيب عليله. فأسأل الله أن يستر علي وعليكم، وأن يردني وأن يردكم وأن يرد الأمة كلها إلى الخلق الجميل ردا جميلا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ما أحوجنا إلى محاسن الأخلاق، ما أحوجنا إلى مكارم الأخلاق. أقول دائما: لقد نجح المصطفى صلى الله عليه وسلم في أن يقيم للإسلام دولة من فتات متناثر وسط صحراء تموج بالكفر موجا، فإذا دولة الإسلام بناء شامخ لا يطاوله بناء. نجح المصطفى في ذلك يوم أن طبع عشرات الآلاف من النسخ من المنهج التربوي الإسلامي العظيم، ولكنه لم يطبعها بالحبر على صحائف الأوراق، وإنما طبعها على صحائف القلوب بمداد من النور. فحول أصحاب النبي المنهج الأخلاقي الإسلامي إلى واقع عملي يتألق سموا وروعة وجلالا في دنيا البشر. فذهلت البشرية بهذا المنهج. لكنني أقول إن أعظم حجر يقف الآن في سبيل الإسلام في الشرق والغرب هو أخلاق المسلمين. فإن الرجل في الشرق والغرب ينظر إلى المسلمين هنالك فيرى المسلم يزني ويبيع الخنزير ويشرب الخمر ولا يحافظ على الصلوات، فينظر هذا الرجل الى هذا المسلم الذي يتغنى بالاسلام فيرى انه قد يفوقه خلقا، فالحجر الكؤود والعقبة الكؤود في طريق الزحف الاسلامي في الشرق والغرب هو اخلاقنا الا من رحم ربنا. نسأل الله ان يجعلنا جميعا ممن رحم، فحسن الخلق. ولذلك يا اخوة يقول المصطفى: ما من شيء اثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من حسن الخلق. وارجو ان نعلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في ميزان المؤمن المؤمن، اذ ان الايمان اصل سابق. اذ لو جاء كافر عند الله باخلاق حسنة فلا تنفعه في الآخرة، تنفعه في الدنيا لكنها لا تنفعه في الآخرة، لأن الأصل مفقود ألا وهو الإيمان بالرب المعبود. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما من شيء أثقل في ميزان المؤمن المؤمن يوم القيامة من حسن الخلق. بل لقد أخبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي رواه أحمد والترمذي بسند صحيح، قال صلى الله عليه وسلم بسند حسن حينما سئل عن اكمل المؤمنين ايمانا، قال: اكمل المؤمنين ايمانا احسنهم خلقا، اكمل المؤمنين ايمانا احسنهم خلقا. بل لقد اخبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي رواه ابو داود وابن حبان وغيرهما من حديث عائشة بسند صحيح، قال المصطفى: ان العبد المؤمن ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم. ان العبد ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم. وهؤلاء اصحاب الاخلاق العالية من اقرب الناس الى رسول الله يوم القيامة. قال المصطفى: ان من احبكم الي واقربكم مني مجلسا يوم القيامة احاسنكم اخلاقا. فاللهم ارزقنا الاخلاق الكريمة الحميدة يا رب العالمين. ما من شيء اثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من حسن الخلق. ومن اعظم الاعمال التي تثقل الميزان يوم القيامة ايضا ايها الاخيار ما قال عنه المصطفى صلى الله عليه وسلم. يقول الحبيب عليه الصلاة والسلام: الطهور شطر الايمان، الطهور شطر الايمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان ما بين السماء والارض. هل تعجز عن هذا؟ الطهور شطر الايمان، الحديث في صحيح مسلم: الطهور شطر الايمان والحمد لله تملأ الميزان وسبحان الله والحمد لله تملأان ما بين السماء والأرض. ويقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. ويقول المصطفى، وأختم بهذا الحديث، والحديث رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة، رواه البخاري ومسلم من حديث ابي هريرة، تصور. يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: من قال سبحان الله وبحمده، من قال سبحان الله وبحمده في يوم 100 مرة حطت عنه خطاياه وان كانت مثل زبد البحر. من قال سبحان الله وبحمده في يوم 100 مرة حطت عنه خطاياه وان كانت مثل زبد البحر. لكن ارجو ان يردد اللسان وان يصدق الجنان وان تترجم الجوارح والاركان. اسأل الله جل وعلا ان يثقل موازيننا يوم نلقاه في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم.
ان اعظم خدمة نقدمها للاسلام أن نشهد له شهادة عملية على أرض الواقع بعدما شهدنا له شهادة قولية بألسنتنا، فكن أهلا لهذه الأمانة التي طوق بها رسول الله صلى الله عليه وسلم أعناقنا. أخي الفاضل، أختي الفاضلة، نرجو أن نكون قد أضفنا إليكم ما يجدد إيمانكم بالله وحبكم لدين رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلنكن أهلا لهذه الأمانة ولنقم بحق البلاغ عن الله ورسوله بدعوة الآخرين لسماع هذه المادة. وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.